بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالباب الرابع باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر المصنف فيه آية وحديثين. ما هي الآية؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وما هو الحديث الأول؟ حديث ابن عباس في ماذا؟ في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إلى اليمن، وفيه فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. والحديث الثاني، حديث سهل ابن سعد في قصة خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفيه انطلق فادعوهم إلى الإسلام. قال المصنف رحمه الله، وقد قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق ببيان الآية، وختمنا الدرس بفائدة لابن القيم رحمه الله أن من كان طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه فيدعى بماذا؟ أي شيء ندعى بالحكمة. وإذا كان مشتغلا بضد الحق ولكنه لو عرف الحق لاتبعه فيدعى بماذا؟ بالموعظة الحسنة. وإذا كان معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن. ولا يمنع أن يوعظ المجادل وأن تتخذ معه الحكمة، فالمجادل يجادل بالتي هي أحسن ويجمع معها الموعظة ويجمع معها الحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه. ومن الحكمة أن تجادل من ترى في مجادلته نصرا للحق أو دفعا للباطل أو نفعا للمجادل. تجادل من لا يضيع وقتك معه. من هذا الذي لا يضيع وقتك معه؟ إذا كان في الجدال، كان في الجدال نصرا للحق أو دفعا للباطل أو نفع للمجادل، حينئذ جادل. إن كان عندك العلم الكافي وعندك الدربة والممارسة للمجادلات، لأن بعض الناس شغله الشاغل الجدال لا يحسن غيره. لفرق بين شخص يأتي ويسأل ويسترشد وبين شخص يجادل ويعاند. الأول يؤخذ بيده ويصبر عليه ويعطى من الأجوبة ما تزول عنه الشبهة به، ويحتسب ذلك عند الله. أما الثاني الذي يجادل فالجدال معه عقيم لا ينتج شيئا، لا ينتج شيئا. فإذا ذهبت تجادل شخصا منغمسا في الأهواء وهو على مذهب حبتي، على مذهب عنزة ولو طارت، عنزة ولو طارت، هذا مثلا أصله أن رجلين كانا يسيران في طريق فرأيا بياضا عن بعد، فقال أحدهما هذه، أو رأيا سواد شيء من بعد، فقال أحدهما إنها عنزة، قال الآخر لا بل هي وزة، وزة عنزة. فلما اقترب واقترب واقترب طارت. إذن إيش هي؟ وزة. فقال صاحب العنزة عنزة ولو طارت. مثل هذا المذهب عنزة ولو طارت ما تخرج معه بشيء، يذهب عليك الوقت، يضيق صدرك، نعم، فاحفظ وقتك واشغل نفسك بما هو أنفع لك. نعم. أما شخص عنده اشتباه في بعض الأمور، سواء كان في فهم بعض الأحاديث لم تتضح له، أو بعض المعاملات الحديثة لم تتبين له، أو بعض الإشكالات يجدها في تفكيره فأراد أن يبحث عن حلولها ويسأل، هذا من باب أنه يريد أن يستريح، لأن الشبه إذا ظلت في تدور في الفكر تتعب، ربما صرفت عن الحق. فإذا تبينت الشبهة واتضحت سلم واسترح. قال رحمه الله، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يصرح في قوله فليكن أول النصب والرفع كما سيأتي، لعله يأتي. فإذا قلت فليكن أول فهي خبر كان مقدم، واسمها شهادة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، تقديم تأخير. فكأنك قلت فكأنه قال فليكن شهادة أن لا إله إلا الله أول ما تدعوهم إليه، قدم اسم كان على خبرها. ويجوز فليكن أول بالرفع والخبر شهادة، الوجهان جائزان. قال شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال الحافظ وهو ابن حجر رحمه الله، كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشرة يعني في السنة العاشرة قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر سنة 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وسار معه معاذ الراكب والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي، وهو يوصيه بالوصايا ويثبته ويذكره، وكأنه يقول إنك لعلك لا تلقاني. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن، فقدم معاذ بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا كان في أول السنة العاشرة أو في السنة العاشرة، فيكون معاذ رضي الله تعالى عنه بقي في اليمن نحو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع من السنة الحادي عشرة. فلو افترضنا أن معاذا ذهب في أول السنة العاشرة، فيكون بقي في اليمن سنة وبضعة أشهر، إن كان في أوسطها أو في أواخرها فهذا يكون بحسبه. المقصود أنه بقي أشهرا في اليمن يعلم الناس، وكان نزوله إلى الجند، والجند معروفة هذه التي هي في محافظة تعز، وبني هناك مسجد سمي مسجد معاذ بن جبل، وليس هو المسجد الذي نزل فيه ولا المسجد الذي كان يصلي فيه، فإن هذا لم يثبت. إنما في تلك المنطقة بني هذا المسجد بعد معاذ بقرون، بني مسجد في تلك المنطقة. هل هو في مكان المسجد الذي كان فيه أو في غيره؟ ليس عندنا ما يثبت ذلك. ولو افترضنا أن عندنا ما يثبت ذلك أنه بني في نفس المكان، فإن ذلك لا يؤثر شيئا في الحكم، فإن الذي يتبرك به هو ما كان من آثار الأنبياء، والصحابة فمن بعدهم من الصالحين فيهم بركة في علمهم وفي عملهم، وأما في آثارهم فلم يكونوا يتبركون بآثار عمر ولا بآثار أبي بكر، فضلا عن آثار من عداهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولكن الصوفية هذا الباب بابهم الذي نعم أوغلوا فيه بغلو، وهو باب التبرك بآثار الصالحين، حتى وصل الحال بهم إلى اعتقاد الضر والنفع في الصالحين، بل في المدفونين ولو كانوا غير صالحين. وما يفعل من البدع في مسجد معاذ بن جبل هذا من آثار ذلك الغلو، اخترعوا له أحاديث وافتروا أكاذيب على معاذ وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه البدعة المشهورة في رجب بما يسمى ببدعة بجمعة رجب، وما يصلونه ويجتمعون فيه من أنواع ما يحدثه الصوفية، والرافضة كذلك يسلكون المسلك نفسه، فإن الصوفية والرافضة وجهان لعملة واحدة، من جهة أن هؤلاء وهؤلاء ممن غلا في الصالحين حتى أعطوهم خصائص من خصائص الربوبية والألوهية التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولهذا يطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله. إلى غير ذلك مما تسمعون وتقرؤون وتعرفون. قال رحمه الله، وقوله ثم توجه إلى الشام فمات بها، مات في طاعون عمواس، وكان سنة 18 و وقيل سنة 17، والصحيح أنه أن طاعون عمواس كان في السنة 18 من الهجرة. قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه أتى إلى اليمن مبلغا عنه صلى الله عليه وسلم، ومفقها ومعلما وحاكما، أمير وفقيه، أمير ومعلم وفقيه، فالقضاء عنده والحكم عنده والتعليم عنده، ونفع الله به وبأبي موسى الأشعري، فإنهما بعثا إلى اليمن جميعا، وقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام تطاوعا، قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن، كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب، أو أغلب بمعنى الغلب لهم، وإن كان الأكثر من مشركي العرب لكن الغلبة لأبناء نعم لمن كان غلب من يهود أو نصارى. وإنما نبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم، وهذا من الحكمة أن تعرف المكان الذي تنزل فيه وتستعد بمعالجة الشبهة التي عندهم. فالنصارى يجادلون في توحيد الله لأنهم يقولون عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، واليهود يقولون عزير ابن الله، ويقولون إن عيسى عليه السلام من الزنا سأل الله العافية، ويتهمون مريم عليها السلام. وإذا فإذا نزلت مكانا فمن الحكمة والفطانة أن تعرف ما يحتاجون إليه لتعطيهم ما يحتاجون وتعلمهم ما ينتفعون به، وتكون عندك الأجوبة الجاهزة للشبه التي قد يريدونها. وهذا يحتاجه الدعاء إلى الله عز وجل إذا نزلوا في رمضان، بل والخطباء الذين يخرجون كل جمعة ينظرون حاجة الناس، ماذا يحتاجون، ماذا يحتاجون من المواضيع التي يطرحونها ويستعدون لها. وربما بعد الجمعة يأتي من يناقشك في بعض الأشياء فتكون مستعدا لذلك. نعم، فهذا هو الخطيب الفطن الذي ينظر حاجة الناس ويستعد لهم بالمحاضرة أو بالخطبة أو بالإجابة عن شبههم. نعم، لأنهم قد يكونون قطاع أرحام ومسيئين للجوار، ويكون هذا أمس ما يحتاجون إليه في ذلك الوقت. نعم، فأعطهم خطبة وموعظة في ذلك. وقد يكونون بعيدين عن توحيد الله وعندهم مخالفات وعندهم كذا، فذكرهم بالتي هي أحسن، بالحكمة وبالحكمة والدعوة إلى الله عز وجل على نور وبصيرة. وأحيانا ليس بالضرورة أن يكون الموضوع كله في ذلك الشيء إذا كان يسبب حساسية عند بعضهم. فمثلا بعض القرى القريبة من مسجد يفرس نعم قد ترشدهم إلى ما ينفعهم في أبواب التوحيد دون أن تكون المحاضرة أو الخطبة كلها في هذا الموضوع. نعم، أحيانا بعض الناس مقفل كما يقال، إذا عرف أن الموضوع في التوحيد أخذ نفسه ومشى، ويقول كل مرة على التوحيد كل مرة على التوحيد. الشيطان يقذف في قلبه الملل من مثل هذه الخطب والمواعظ المفيدة التي الناس أحوج ما يحتاجون إليها. فيمكنك أن تدخل مسائل التوحيد في مواضيع متعددة، في مواضيع متعددة، تخبرهم مثلا خطبة عن بر الوالدين وتتطرق إلى قرن الله عز وجل برهما بعبادته وحده لا شريك له، ذكرت شيئا من عبادة الله وحده لا شريك له، ثم ترجع إلى بر الوالدين. وهكذا أيضا في موضوع آخر، في موضوع الرحمة، في موضوع كذلك أيضا الزهد، في موضوع كذا، تدخل مسائل من مسائل التوحيد التي يحتاجها الناس كأشياء، نعم، هكذا تخرج عن موضوعك في مكان مناسب وتوصل المعلومة إلى الناس، ثم ترجع إلى موضوعك. فمن كان نبيها من الخطباء والوعاظ والمحاضرين يستطيع أن، نعم، يوصل المعلومة إلى الناس بمثل هذه الطرق، والله الموفق. قال رحمه الله: وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية لجمع همته عليها. أجل أن يركز على هذا الباب. نعم، طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، ونبدأ غدا من قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال في قرة العيون، نقرأ هذا فقط متعلقا أيضا بما سنقرأه غدا، إذا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.